أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ويطهركم تطهيرا. هذه ليلة أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة تتشرف بذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأتشرف مشاهدي الكرام أن أكون في ضيافته، في ضيافة هذا الفارس الذي كلما كان ضيفا على هذه القناة تأكدت أننا في سبيلنا إلى طرح جيد يستفيد منه المتلقي بإذن الله تعالى. فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، عضو هيئة التدريس ورئيس وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم شيخنا.
الله. تحية لك وتحية لأحبائنا مشاهدي قناة وصال في كل مكان.
أهلا بكم. وبإذن الله تعالى تكون ليلة طيبة بذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نبدأ من أهل البيت.
نعم. أولا حينما نبدأ من أهل البيت ونريد أن نتكلم عن أهل البيت، لا بد أن نعرف أهل البيت. فمن هم أهل البيت؟
نعم.
أهل البيت هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو عم النبي صلى الله عليه وسلم، و هؤلاء هم أهل البيت، هؤلاء هم أهل البيت لا غير ذلك.
نعم.
فمن يزيد على هؤلاء، من يزيد على هؤلاء فإنما يزيد إما باعتبار أمر مجازي، كقولنا إن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض يستدلون بحديث لم تثبت صحته وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا جد كل تقي، فيذكرون أن الجميع هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التوسع الشديد.
نعم.
فالصحيح أن الذي ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى والآية التي ذكرت أهل البيت هي تشمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل الآية التي تتلى في بداية هذا البرنامج في كل حلقة،
نعم،
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كانت مصدرة بذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل البيت. الفقهاء ذكروا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنو عمه صلى الله عليه وسلم الذين لا يأخذون الزكاة.
نعم، حرموا الصدقة.
نعم، حرموا الزكاة وحرموا الصدقة، وجعلت لهم الهدية فقط ولا يعطون من الزكاة ويعطون من الفيء.
نعم.
هؤلاء يدخل فيهم كل آل كل بني هاشم.
نعم.
كل بني هاشم ما عدا ذرية أبي لهب. فما عدا ذرية أبي لهب كلهم يدخلون في الذين يأخذون الزكاة، وهم من آل وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حينما أنزل الكتاب على نبيه، وجاء الحديث عن سارة.
نعم.
زوجة إبراهيم عليه السلام، لننظر أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أطلق عليها كونها من أهل البيت، فجاءت الآية قالوا أتعجبين
من أمر الله
إنما
رحمة الله
عليكم وبركاته
أهل البيت.
فأخبر الله عز وجل أن سارة وهي زوجة إبراهيم عليه السلام. من هي سارة زوجة إبراهيم عليه السلام؟ قيل إنها بنت عمه، بنت عم إبراهيم عليه السلام، وقيل غير ذلك، يعني لم يثبت كونها ابنة عمي إبراهيم عليه السلام، ولا إذن اكتسبت هي أهليتها لأن تكون من أهل البيت، اكتسبته من علاقتها بإبراهيم عليه السلام.
زوجته
زوجة إبراهيم عليه السلام. إذن اللغة، إذا مقتضى اللغة يفيدنا بأن كلمة أهل البيت تشمل زوجة الإنسان وذرية الإنسان إذا كان له نسل وبنو عمه. هذا هو المعنى الصحيح الواسع لهم. المعنى الضيق لهم هو المعنى الذي لم يرد به كتاب ولا سنة. المعنى الضيق وهو أن أهل البيت فقط هم فاطمة والحسن والحسين ومن يختار أو من يختاره هؤلاء من ذرية الحسن والحسين، هؤلاء يسمون أهل البيت، أما غيرهم فليسوا بأهل البيت. علي بن أبي طالب يجعلونه من أهل البيت لأنه زوج عائشة رضي الله، زوج فاطمة رضي الله عنها. هناك أناس في درجة علي بن أبي طالب من أبناء عمي النبي صلى الله عليه وسلم وهم في درجته لا يجعلونه من أهل البيت، إذن فقرابة أو فانتماء علي لأهل البيت إنما هو لكونه زوجا لبنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يدخلون زوجة زينب رضي الله عنها، لا يدخلون عثمان بن عفان مع أنه
تزوج اثنتين
من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عثمان بن عفان ليس من حيث النسب ببعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وبعمومة أيضا.
نعم، هو من بني عبد مناف. وبنو عبد مناف هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهاشم جد النبي هو هاشم بن عبد مناف، وبنو أمية بنو أمية هم من بني عبد مناف. إذن هناك الحصر، حصر آل البيت لم يرد به كتاب ولا سنة. فإذا عرفنا آل البيت بهذا التعريف العام فنقول إن واجبنا أو حق أهل البيت علينا، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علينا، هو محبة أهل البيت، فلهم عندنا محبة عظيمة، فنحن نحب صالح أهل البيت أكثر مما نحب صالح المسلمين الآخرين، محبة لقرابتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونشفق على الفاسق منهم أكثر من شفقتنا على غيرهم من فاسقي المسلمين، فعلاقتنا بهم علاقة محبة وشفقة، إضافة إلى أننا نمنعهم أو نحرمهم مما حرمهم منه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم بأن يمنعوا من الزكاة ويعطوا من الفيء. غير ذلك لم يرد به كتاب ولا سنة، أن يعطوا منصب، أن يعطوا مكانا، مكانة اجتماعية، أن يعطوا ملكا، أن يعطوا حكما، أن يعطوا إمامة، كل ذلك لم يرد به كتاب ولا سنة. إذن نحن نعمل بقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه هو أن نعمل معه مع أمة محمد كما عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يميز في الأحكام الشرعية، لم يميز في الأحكام الشرعية ولم يميز في المناصب بين آل البيت وبين غيرهم من المسلمين. فإذا رجعنا إلى المناصب التي ولاها النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه ولى علي بن أبي طالب بعض الولايات، ولاه على اليمن، وولاه أيضا في قيادة خيبر. وننظر إلى غير علي بن أبي طالب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه صلى الله عليه وسلم ولاهم كما ولى علي بن أبي طالب، وربما ولى بعضهم أكثر مما ولى علي بن أبي طالب. فنجد مثلا أن معاذ بن جبل أيضا ولي على اليمن، اليمن كبير، فولي أيضا عليه معاذ بن جبل وهو ليس من أهل البيت، هو من الأنصار. وولي أيضا أبو موسى الأشعري، وولي أيضا من ولوا الولايات، ولي أبو سفيان رضي الله عنه، أبو سفيان رضي الله عنه ممن ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فولاه الحرب على نجران. فولاه ولاية الحرب على نجران.
نعم.
ممن ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عامر بن كريز وهو من بني أمية. ممن ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص أخي عمرو بن العاص وغيرهم من الولاة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من بني أمية أم غير أم من الأنصار أم من سائر المهاجرين، ولا العلاء بن الحضرمي أيضا، ولا عمرو بن العاص، أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى في رسالة مهمة إلى ملكي عمان إلى ابني الجلندة، وكانت هذه ولاية عظيمة حينما يرسله لدعوة ملكين عظيمين من ملك من ملوك العرب، وكان من ثمرة رسالة عمرو بن العاص رضي الله عنه وذهابه لهؤلاء الملكين أن أسلم هؤلاء الملكين ودخلت عمان في الملك ودخلت في حيازة وولاية الدولة المسلمة، وكان ذلك بدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته ومعرفته بمن يختار. فحينما اختار عمرو بن العاص لم يختره لأنه من أهل البيت ولم يختره، إنما هو واحد من المسلمين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لما لعمر بن العاص في جاهليته من المكانة والمعرفة والرحلة وغير ذلك من الإمكانات. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم العظيمة هي في محبتهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأيضا الشفقة كما قلنا على عاصيهم أكثر مما نشفق على غيرهم، أما إعطاؤهم غير ذلك فهو إعطاؤهم ما لم يعطهم نبي الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. إذن وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، قال وأذكركم الله في أهل بيتي.
نعم.
لكنه منعنا من الغلو حتى فيه هو صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأحسب أن فضيلة الدكتور ردا واضحا على المتصل الذي اتصل اليوم في حلقة الفتاوى أبي فهد من العراق، والذي قال إن الله سبحانه وتعالى قال لنوح إنه ليس من أهلك، فهل ليس من أهلك يعني ليس زوجتك؟ نحن لم نقصر أهل البيت في حديثنا على زوجات النبي، ولكن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أهل بيته، فعليك أن تركز فيما تسمع يا أبا فهد. وإذا أردت فحينما نفتح الاتصالات اتصل بنا وناقشنا. أما الحديث عن أهل البيت بين الواقع والتاريخ.
نعم. الحقيقة التاريخ حينما ننظر إلى أهل البيت رضي الله عنهم من الصحابة، أو أهل البيت من التابعين رضي الله عنهم، أو أهل البيت من تابع التابعين، فإننا نجد أهل البيت قد عرفوا حقيقة مكانتهم، ولم يدعي أحد منهم ما ليس له، لم يدعي أحد منهم ما ليس له. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان، وحينما قتل عثمان لم يسعى هو إلى أن يبايع، لم يطلب هو البيعة.
نعم.
بل كان قد كف عن البيعة وذهب الثوار إلى الزبير بن العوام وطلبوا أن يبايعوه فأبى، وذهبوا إلى طلحة بن عبيد الله وطلبوا منه البيعة فأبى، ثم ذهبوا إلى علي بن أبي طالب فطلبوا منه البيعة فأبى. فلما رأى علي بن أبي طالب أن الأمر دائر عليه وأن الفتنة ستكون أكبر إن لم يقبل على البيعة أو لم يوافق على البيعة، فقد وافق رضي الله عنه على البيعة.
نعم.
وبايع علي بن أبي طالب وكان ما كان من الأحداث. وحينما كان الخلاف بين علي بن أبي طالب وبين معاوية ابن أبي سفيان دارت الرسائل الكثيرة بين علي بن أبي طالب وبين معاوية.
نعم.
وإذا رجعنا إلى الرسائل التي يرويها الشيعة وهي الرسائل المدونة في كتاب نهج البلاغة،
صحيح،
لا نجد في هذه الرسائل رسالة يدعي فيها علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى له بالإمامة أو أعطاه حقا فوق ما فوق غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما يعرف بالخطبة الشقشقية، وهذه الخطبة الشقشقية طبعا ينطبق عليها ما ينطبق على سائر نهج البلاغة، هي أنها مروية من غير سند أصلا، وعلى افتراض صحتها فهي قابلة للتأويل. فهو قال تقمصها ابن أبي قحافة وكذا من هذه الألفاظ، لكنه لم يروي في هذه الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الشقشقية كما أذكر، لم يروي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحكمة والخلافة من بعده أو الوصاية أو غيره من ما يذكرون. كذلك الحسن رضي الله عنه حينما يعني كان مع أبيه في المدينة، ووصية الحسن لأبيه أو نصيحة الحسن لأبيه رضي الله عنه حينما خرج الاثنان من المدينة متجهان إلى البصرة، كان الحسن ابن علي رضي الله عنه ينصح أباه بأن لا يخرج من المدينة، ينصح أباه بأن لا يخرج من المدينة، وهي نصيحة طويلة مروية ليس فيها ذكر لمكانة فوق ما ذكرنا من المكانة للحسن بن علي أو إخوانه أو أبيه، وليس فيها رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذلك حينما قام بالأمر الحسين بن علي، فإنه حينما خرج الحسين بن علي لم يخرج، لا يوجد رواية عن الحسين بن علي رضي الله عنه في تسبيباته لخروجه أنه يخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بأن يتولى الخلافة من بعد أبيه، أو لأنه إمام ولاية وإمام خلافة، كل هذه لم ترد عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وإنما كانت حجة الحسن بن علي رضي الله عنه في خروجه أن أهل الكوفة قد بايعوه، قد جاءته البيعة بالأكياس.
الحسن والحسين،
كيف؟
الحسن أم الحسين؟
الحسين،
الحسين.
جاءت البيعة إلى الحسين من أهل الكوفة، فحينما تحدث الحسين رضي الله عنه مع عبد الله بن عمر أخبره بأن هذه الرسائل الكثيرة التي يعني تملأ كما يقال جرابا أو كيسا من أهل الكوفة يدعونه أو يبايعونه فيها، لكن عبد الله بن عمر ابن عمر نصحه نصيحة واع بالأمور، خبير بالرجال، وهذه النصيحة تقتضي أخبره بأن هؤلاء أن أهل الكوفة لم ينفعوا أباه وبذلك ولم ينفعوا أخاه أيضا وبذلك لن ينفعوه، ومثل هذه الوصية أوصاه بها عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس في الحقيقة المعنى اللغوي هو من أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حينما تحدث عن النبي تحدث مع عبد الله بن مع الحسين بن علي رضي الله عنه في هذا المعنى، لم يقل له إنه ينبغي عليك الخروج بسبب كذا وكذا من الأسباب. حينما كتب الله سبحانه وتعالى على الحسين ما كتب، وجاء من بعده ولده علي بن الحسين زين العابدين، كتب التاريخ مليئة بتحذير علي بن الحسين زين العابدين من تحذيره من الخروج على الدولة، ومن أمره بالبيعة، من رجع إلى تاريخ ابن كثير ومن رجع إلى الكامل في التاريخ يجد هذه النقول، وهذه النقول أيضا مروية عن رواة الشيعة، يرويها ابن الكلبي هشام بن السائب، ويرويها أبوه السائب بن الكلبي، ويرويها أيضا غيرهم ممن لوط بن مخنف، كل الذين روى عنهم الطبري يروون هذه الروايات، وليس في هذه الروايات رواية تقول إن أو يقول فيها علي بن الحسين إننا نحن أولى بالحكم من غيرنا وأن بني أمية قد أخذوا الحكم منا، بل هذه هي الروايات المروية عن الحسين. و من اطلع على الصحيفة التي تنسب إلى الحسين بن علي، الصحيفة السجادية
إلى علي بن الحسين،
إلى علي بن الحسين، نعم. هذه الصحيفة، فيها دعاء معظمه بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، دعاء عظيم ليس فيها شيء من الشركيات ولا فيها شيء من التوسل، ولا فيها أيضا ذكر للتوسل بعلي بن أبي طالب أو التوسل بفاطمة أو التوسل بالحسن، ليس في هذه الصحيفة شيء من ذلك. وحينما نتتبع أيضا الأخبار آل البيت من بعدهم، حتى ربما علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا طبعا نعلم أن المأمون ولاه ولاية العهد، المأمون ولى علي بن موسى ولاية العهد، والحق أن المشهور يعني في كتب التاريخ أن المأمون كان 12 يعني قبل أن يكتمل 12، لكنه كان من الشيعة المغالين في التشيع، ولكنه حينما نصب علي بن موسى وليا للعهد لم يجد علي بن موسى على هذا المنهج الذي يؤمن به المأمون ويؤمن به من بعد من وراء المأمون، الفضل بن سهل وغيرهم ممن أقنعوا المأمون بمذهب التشيع، ومع أن الدولة كادت أن تنقلب وتصبح يعني شيعية، إلا أن المأمون يعني أو علي بن موسى في كل ما روي عنه من روايات أقول صحيحة، نعم علي بن موسى روي عنه روايات ليست صحيحة حتى وليست مسندة، حتى حينما تتبعها في كتب الشيعة لا نجد أنها روايات مسندة، كل هذه الروايات ليس فيها رواية يذكر فيها علي بن موسى أنه يتولى العهد أو يأخذ ولاية العهد بناء على وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النص، فكرة النص،
فكرة النص غير موجودة.
نعم فضلت الدكتور، يعني هذه الرواية أو هذه الرسالة التي يقولون دائما، يخرج الشيعي ويقول ومن رسالة من أمير المؤمنين لمعاوية، طب اقرأ الرسالة،
نعم،
وتعال نناقش معك الرسالة، نعم، فستجد أن علي رضي الله عنه هدم بهذه الرسالة فكرة النص تماما،
نعم،
حينما يقول سيدنا علي رضي الله عنه أما بعد، فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار.
نعم.
إذن الأمر شورى وليس نصا، نعم، كما يقول.
نعم، وهذا نعم مثل ما قلنا، يعني التطبيق الواقعي أن علي بن أبي طالب هو تنصب عن طريق الشورى.
نعم.
علي بن أبي طالب لم يتنصب عن طريق النص، ولم يروي هو كما قلنا الخطبة التي أنت ذكرتها هي إحدى خطب نهج البلاغة.
نعم صحيح.
وجميع خطب نهج البلاغة هي في ذلك، يعني مراسلات علي بن أبي طالب مع معاوية، ليس في مراسلات علي بن أبي طالب مع معاوية ليس فيها لعن لمعاوية، هذا أولا. انظر،
نعم،
يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع خلافه الشديد مع معاوية، إلا أن علي بن أبي طالب كان عادلا في قوله، فلم يلعن معاوية ولم يخرج معاوية من سلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يظلم معاوية رضي الله عنه، وإنما كان يقنعه بحقه بالخلافة، ويقوم حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة على أنه قد بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر.
إذن هذا إقرار،
فلم يكن للحاضر أن يختار ولا للغائب أن يرد.
نعم.
فهو يقول لمعاوية أنت ليس لك أن ترد.
نعم.
يا معاوية. كما أن الحاضرين الذين ليسوا من المهاجرين والأنصار وقد شملتني بيعة هؤلاء المهاجرين والأنصار ليس لهم أن يردوا.
نعم.
هذا هو المنطق، وهذا هو المنطلق الذي بويع عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي أقر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
يؤكد هذا ما جاء بعدها في هذه الرسالة حينما يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما، حتى اللفظ لفظ الإمام، وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين.
نعم. هنا هذه نلاحظ أن طبعا الذي يتأمل اللغة
نعم
يعرف ما للنكرة من معنى. فعلي بن أبي طالب قال فإن اجتمعوا على رجل.
أي رجل؟
رجل هذه تسمى في اللغة العربية نكرة.
نكرة نعم.
وبما أنها نكرة فهي تفيد ماذا؟ تفيد الإطلاق.
نعم.
النكرة تفيد الإطلاق. إذن إن اجتمعوا على مطلق رجل، ليس على رجل من آل البيت، وليس على الرجل المعين الذي يسمى، وليست أيضا مثل ما يسميها بعض النحويين نكرة مقصودة، أي التي يقصد بها شخص معين، هذه كلها خارجة عن ذلك، إنما هي داخلة في النكرة التي تفيد الإطلاق. نعم. وقال فإن اجتمعوا على رجل وسموه كان لله رضا،
رضا.
كان لله رضا. فبراءة الذمة، براءة الذمة تأتي في اجتماع أهل الشورى وأهل الحل والعقد على رجل، فتبرأ ذمة أهل الشورى بهذا.
نعم
نعم. وهذا مصداق لما ذكرنا في أول لقاء كما تفضل سعادتكم.
جزاكم الله عنا خيرا فضلت الدكتور، لكن الأمر تحول عند القوم إلى خرافة.
نعم.
فجعلوا الإمامة أقرب لا إلى الغلو، يعني الغلو أمر قد انتهى، الغلو واقع في هذه العقيدة، لكن ذهبوا مذاهب بعيدة منها الخرافة، القول بأن الإمام يخلق، الإمام يرزق، الإمام يعلم الغيب، الإمام لا يموت إلا بإذنه، الإمام مثلا صنع فيلا من طين وطار به، الإمام حتى في بعض المعممين الذين يخرجون على الشاشات طائرة أصلحها الإمام، يعني واحد وقع من علو فخرج مخه خارج دماغه فأعاده الإمام إلى سابق عهده، واحد ضاع في الصحراء فرده الإمام، يعني كل هذه استغلها بعض المتكسبين بأن يرسخ فكرة الخرافة عند هؤلاء للارتزاق.
شيخ الكريم، طبعا الذهن الإنساني وعقلية الإنسان
نعم
حينما تصل إلى مستوى الجهل يصل بها الأمر إلى الخرافة. الأمر هذا ليس مقصورا على الشيعة، الأمر هذا مقصور على كل طائفة من البشر تبتعد عن النص. فحينما ابتعد اليهود والنصارى عن النص مالوا إلى الخرافة. حينما ترجع إلى ديانة اليهود وديانة النصارى تجد فيها العشرات من الخرافات، وحينما ترجع إلى غلاة الصوفية الذين ينسبون أنفسهم زورا وعدوانا إلى أهل السنة وهم ليسوا منهم، لأنهم يؤمنون بالحلول ويؤمنون بالاتحاد ويؤمنون ب غير ذلك مما يخرج في الحقيقة الأمر من الإسلام، يؤمنون بالخرافة. الشيعة أيضا يؤمنون بالخرافة، وسبب إيمانهم بالخرافة هو بعدهم عن النص. الله عز وجل أمر بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ومعلوم أن ما بعد الاتباع هو اتباع خطوات الشيطان.
نعم.
قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، حينما لا تتبع النص فإنك ستتبع خطوات الشيطان. الحقيقة أن الشيعة، بما أن حديثنا هنا مقصور عنهم لأنهم هم الذين يقدمون في آل البيت، حديثنا عن آل البيت الأصل،
نعم صحيح،
يقدمون في آل البيت أطروحات عجيبة وغريبة وخرافية، هذه لبعدهم عن النص، هذا أولا. وحينما تبتعد الأمة عن النص وتتعلق بالذوات بالأشخاص، تتعلق بالأشخاص، وهؤلاء الأشخاص يحاولون استغلال هؤلاء، استغلالهم ماديا، استغلالهم عاطفيا، دائما يحاولون أن يأسروهم بهذه الخرافات. فهذا النمط أو هذا المنهج هو الذي جعل الخرافات تشيع عند هؤلاء، وهم يتدرجون، يعني الخرافات ليست عندهم واحدة.
نعم.
يعني ليسوا، حينما ننظر إلى الزيدية نجد أنهم أقل في قضية مستوى الخرافات. لماذا؟ لأن الزيدية يوجد عندهم أهل علم مرتبطين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والسلام.
فنجد أن الزيدية ولا سيما غير الجارودية من معتدلي الزيدية نجد أن هؤلاء الزيدية يؤمنون بمصادر التلقي التي يؤمن بها السنة، فيؤمنون بالكتب الستة وبالمسند ويؤمنون بعدالة الصحابة إلا بعض الصحابة طبعا، ونحن لا نرى أنهم على حق، نرى أنهم عندهم الكثير من الضلالات، ولكنهم في مصادر التلقي في هم قريبون جدا من أهل السنة في مصادر التلقي، ولذلك قربهم من أهل السنة في مصادر التلقي هو الذي حال بينهم وبين أن يوغلوا في الخرافة، وما عندهم في الخرافة من الخرافة هو بقدر ما عندهم من البعد عن مصادر التلقي. وأيضا وجد في هؤلاء الزيدية الكثير من العلماء، يعني في نجد أن اليمن وهي موطن للزيدية كانت موطنا أيضا لتسلسل العلماء بشكل كبير، يتوارث العلماء من الزيدية العلم ويجعلون أول علم يتعلمونه هو التلقي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك حال ذلك بينهم وبين ماذا؟ وبين الانزلاق وراء الخرافات. أما الشيعة لنقول الاثنى عشرية، هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية ليس لهم مصادر تلقي، فحينما تنظر عمن يتلقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنهم أن كتبهم تكاد تكون خالية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. افتح الكافي لا تجد 10% عن النبي صلى الله عليه وسلم،
عن أبي عبد الله،
عن الأكثر 90% منها عن أبي عبد الله وعن بعض الأئمة كالجواد وغيره، والأكثر هو عن أبي عبد الله.
نعم.
حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نجد أن رواياتهم عن علي بن أبي طالب نادرة جدا، بل يعني الباحثون يقولون إن كتاب البخاري فيه 24 حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما نجد أقل من ذلك بكثير في أصح كتبهم وهو كتاب الكافي. ثم بعد ذلك يتهموننا بأننا لا نحب أهل البيت. نجد أن في مسند الإمام أحمد هناك مسند لعلي بن أبي طالب وهناك مسند للحسين رضي الله عنه، فهناك مسانيد لآل البيت عند أهل السنة، بينما لا نجد ذلك عند في رواية الشيعة. فخلو كتبهم من التلقي أو بعدهم عن مصادر التلقي هو الذي أوقعهم بالخرافة.
نعم.
وهنا يعني إن أذنت لي ملحوظة، الشيعة من تتبع تاريخ التشريع عند الشيعة يجد أن الشيعة يؤمنون ثم يستدلون، بينما الأصل هو أن تستدل حتى تؤمن.
صحيح.
واضح؟
صحيح.
يعني أنت تنظر إلى الدليل ثم تذهب إلى الحكم، تذهب إلى الحكم لأنك قرأت الدليل، لكن هم يختارون القول ثم بعد ذلك يبحثون له عن دليل، لا يجدون دليلا طبعا في المنصوص فيؤلفون ويبتكرون دليلا، ولذلك تجد كتب الحديث عندهم يعني وأيضا كتب الفقه تجدها يعني تصل إلى 100 مجلد، 117 مجلد،
بحر الأنوار مثلا.
إيه نعم، 117 مجلد بحر الأنوار. يعني هذا الحجم الهائل الكبير من أي يعني متى كان الوقت لروايته ومتى كان الوقت لتدوينه ومتى كان الوقت لبحثه، بينما حينما نرجع إلى مصادر التلقي عند أهل السنة نجد أن كل كتاب من هذه الكتب قد ألفت عليه دراسات مستقلة، بل كل حديث وضع عليه دراسة. أضرب مثالا لذلك، نجد أن صحيح البخاري ألف عليه العديد مما يسمى بالمستخرجات.
نعم.
سمى المستخرج على الصحيحين.
نعم.
المستخرجات أي هذه وأيضا ألف على هذا الصحيح المستدركات. هناك عند أهل السنة المستخرجات والمستدركات.
نعم.
فالمستخرجات هي الأحاديث التي يرويها البخاري ومسلم بنفس الحديث بطرق أخرى.
نعم.
يأتون بالحديث نفسه ولكن بطرق أخرى فيسمونه المستخرج، والهدف والغاية من المستخرج، الغاية من المستخرج هو بيان أن هذه الحديث ليست مما يسميه المحدثون بالغريب.
نعم.
المحدثون يقسمون الحديث إلى غريب وعزيز ومشهور. هذه القسمة ليست موجودة عند الشيعة.
نعم.
فالغريب هو ما رواه الواحد عن الواحد عن الواحد، والعزيز ما رواه الاثنان عن الاثنين، والمشهور ما رواه الثلاثة فأكثر ما لم يكن دون ما لم يصل إلى حد المتواتر.
نعم.
وبعضهم يزيدون رابعا ويقولون المستفيض، والخامس المتفق عليه هو المتواتر.
نعم.
إذن هذا التقسيم الدقيق للحديث من غريب وعزيز ومشهور ومستفيض ومتواتر، هذا التقسيم جيء به لكي يزن الأحاديث التي يرويها أهل السنة. فحديث البخاري رضي الله عنه مروية بهذا، روي عليها مستخرجات وروي عليها مستدركات.
نعم.
هذه المستخرجات، إذا ما هي المستدركات؟ المستدركات هي التي على شرط البخاري أو على شرط مسلم ولم يرويها البخاري أو مسلم. فالعناية الشديدة بهذه الأبحاث كانت كبيرة جدا، لكن لا نجد مثل هذه العناية ولا ربعها ولا عشرها في المدونات الشيعة. وبما أن حديثنا عن الأحاديث التي عن آل البيت، نقول إنه لا يوجد، مع أن العقيدة والاعتقاد في آل البيت يعتبر ركنا من أركان الدين عندهم، حتى إنهم يقولون إن من صلى وصام ولكنه لا يؤمن بالولاية ما هو مصيره؟
إلى النار.
إلى النار.
نعم.
من صلى وصام وزكى لكنه لا يؤمن بالولاية مصيره إلى النار،
بل إن أعماله تذهب إلى الشيعة بعقيدة الطينة يعني.
نعم.
نعم.
إذن ينبغي أن تكون هذه الأحاديث ذات عناية كبيرة ودراسة. نبحث في مؤلفات الشيعة منذ أن ظهر التشيع، لا نجد أن للشيعة مؤلفات في دراسة الأحاديث.
نعم.
لا نجد أن لهم دراسات في، نعم لهم مؤلفات مبكرة في الرجال، يعني كتبوا مبكرا في علم الرجال مثل رجال الكشفي، لكنهم لم يكتبوا في الجرح والتعديل. هناك فرق في بين علم الرجال وبين علم ماذا؟
الجرح والتعديل.
علم الجرح والتعديل. فهم كتبوا في الرجال نعم مبكرين، وإن كانت كتابات صغيرة وضئيلة وليست في مستوى الحدث، ليست في مستوى المنتج. المنتجات من الأحاديث التي يرويها الشيعة كثيرة، بل أقول لك نهج البلاغة الذي يتحدث عن علي بن أبي طالب، أنا أريد عند الشيعة دراسة لسنده، لا يوجد. رواه نهج البلاغة كما لا يخفى على المشاهدين الكرام، من رواه؟ رواه الشريف المرتضى. الشريف المرتضى في القرن الخامس الهجري. الشريف المرتضى رواه دون سند. إذن أمامك 4 قرون كان يفترض أن يكون هناك تغليق. لماذا؟ تغليق للسند.
نعم.
تغليق لهذا الإسناد. لا يوجد عند الشيعة مؤلف في تغليق أسانيد ماذا؟ في تغليق أسانيد
الروايات،
نهج البلاغة.
نعم.
نكون في تغليق، لا يوجد كتاب. بينما أهل السنة حينما يوجد كتاب افتقر إلى رجل أو رجلين أو كذا بدون إسناد، نجد أن هناك مؤلفات تؤلف في تغليق هذا الحديث. أضرب مثالا لذلك، كتاب ابن حجر العسقلاني، كتاب في مجلدين مطبوع، اسمه تغليق التعليق.
نعم.
تغليق التعليق. ما هو هدف هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هناك أحاديث رواها البخاري رحمه الله تعليقا، بمعنى رواها كعناوين.
نعم.
يقول باب كذا ويذكر في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي كانت تراجم للأبواب أو عناوين للأبواب، جاء ابن حجر ليبحث عن أسانيدها، لأنه لا يمكن أن تكون كلمة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يوجد لها إسناد، فألف كتابه تغليق التعليق.
ليس عندنا عدة من أصحابنا ولا،
لا لا أبدا،
عن واحد،
لا
من
لا
أصحابنا،
لابد كل، حتى الذي يقال فيه عن واحد لابد أن يبحث في هذا.
نعم.
الواحد وإلا يعد مجهول العين. إذا عد مجهول العين يعتبر حديثه ضعيفا.
نعم.
والسنة هم الذين قسموا المجهول إلى مجهول عين وإلى مجهول حال.
نعم.
وقالوا إن مجهول العين حديثهما به ضعيف، أما مجهول الحال، أما مجهول الحال قالوا إن روى عنه 2 من الثقات فيكون حديثه حسنا، وهكذا هناك. نعم. تفصيل عند علماء الحديث. هذا وكل رجل روى عن أهل السنة هناك دراسة لهذا الرجل من حياته من أولها إلى آخرها. فنجد عندنا كتاب من البداية، تاريخ الإمام البخاري، وضع تاريخا في أسماء الرجال، تاريخ يحيى ابن معين وكتب التواريخ التي رويت في طبقاتهم، أيضا ألف من بعدهم كتب في الرجال، الكتب في الرجال كثيرة جدا، لكن التي تكلمت عن رواة الحديث الكامل، الكمال في أعلام نعم. الرجال، التهذيب الكمال، أيضا الكتاب، عدد من الكتب للإمام الذهبي، فمن الكتب المبكرة كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل كتاب كبير جدا، روى عن أو نقل تراجم ودرجات أولئك الذين رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك دراسات دقيقة جدا، هذه لا توجد في التراث الشيعي، وأخص التراث المتعلق بآل البيت.
نعم، لكن هنا أيضا فضلت الدكتور، حتى الاستدلال على معتقد القوم يلجؤون فيه إلى أحاديث أهل السنة مع محاولة تزوير الفهم،
نعم،
أو تضليل الناس بفهم لم يدل عليه الحديث. مثلا
نعم.
حديث الكساء،
نعم،
هذا الحديث لا يصح عند القوم إلا من طرق أهل السنة، عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها أو السيدة عائشة رضي الله عنها،
نعم.
لكن من قال إن حديث الكساء يعني النص على هؤلاء الأئمة، وأن هذا النص يحتوي العصمة؟
نعم.
وإذا كانت حتى العصمة لهؤلاء الأربعة، فأين الدليل على عصمة الباقين؟
نعم.
الذين تدعون؟
نعم.
أيضا فكرة الانتقائية عند القوم فضلة الدكتور، يعني مثلا علي إمام، ثم الحسن إمام، ثم الحسين إمام، فأين أبناء الحسن؟ أزاحوهم.
نعم.
نأتي إلى أبناء الحسين رضي الله عنه، علي بن الحسين إمام، نأتي زيد بن علي ليس إماما عندهم، بينما محمد بن علي هو الإمام. نأتي بعد ذلك إلى سيدنا جعفر، فنأتي إسماعيل بن جعفر ليس إماما، أزاحوه، بينما موسى بن جعفر هو الإمام. وهكذا فكرة الانتقائية، وأن هؤلاء هم الأئمة دون غيرهم. ففكرة الانتقائية هي فكرة تقدح في هذا المذهب.
هو مما يقدح في هذا المذهب أن كل أولئك، أن الشيعة أصلهم مذهب واحد، ثم بعد ذلك اختلفوا في الإمام.
نعم.
اختلافهم في الإمام تجعلنا نقول طيب إذا كنتم صادق، من الصادق فيكم؟ وما الذي يجعل مثلا الكيسانية مثلا مذهبهم ليس بصحيح؟ الكيسانية كانوا يعتقدون أن الإمام بعد علي بن أبي، بعد الحسن والحسين، هو من؟ هو محمد بن الحنفية.
نعم.
هذه الفرقة الآن ذاهبة بائدة، غير موجودة، مع أنهم كانوا يرون نفس الشيء، أن محمد بن الحنفية اختفى في جبل رضوى، وأنه عنده عسل وماء، كما يقول
نعم
الكثير عزة، يقول برضوى عنده عسل وماء
ويحرسه أسد ونمر.
عندهم نفس الخرافات هذه القديمة، يعني فهم سبقوا الاثنى عشرية في هذا الأمر، ثم بعد ذلك اختلفوا في قضية في زيد. زيد، هل زيد هو الإمام أم أخوه الباقر؟
لكن هنا 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 إشكالية تصل إلى درجة الفضيحة.
نعم.
حينما يقولون إن سيدنا زيد رضي الله عنه رفض إمامة أخيه،
نعم،
وقال له ليس الإمام منا من جلس في بيته وأرخى عليه سدوله ودعا لنفسه فخرج.
نعم.
يعني هنا
طبعا التناقض، طبعا
نعم، هنا أنكر إمامة واحد ممن يدعون إمامتهم، وبقولهم أن من أنكر إمامة واحد من الأئمة فقد كفر.
نعم.
فهم يكفرون بذلك سيدنا زيد.
نعم.
ولكنهم يحاولون الابتعاد عن هذه المسألة فيكفرون الزيدية.
نعم.
نعم.
هو دائما المذاهب الضالة لا بد أن توقع أنفسها في تناقض.
نعم.
فلأن زيد ومحمد الباقر كلاهما ابني علي بن الحسين زين العابدين، ولا فضل لأحدهما على الآخر حتى عند العلماء في قضايا العلم والتلقي، كلا الرجلين من أهل العلم ومن أهل التلقي، فلا بد أن يتناقضوا. إذا كانت الرواية منصوصة، فحينما الآن علي زيد حينما استدل على محمد الباقر استدل عليه بالنص أم بالعقل؟ استدل عليه بالعقل.
بالطبع.
بالعقل.
قال ليس الإمام من جلس.
ليس الإمام من يجلس أو
نعم.
يقعد. ليس
نعم.
الإمام من يقعد. لو كان هناك نص لماذا لم يستدل بالنص؟ هنا اختفاء.
نعم.
محمد الباقر حينما استدل عليه زيد لماذا لم يرد عليه بالنص؟ قال لا أنا الذي منصوص عليه.
صحيح.
إذن كما قلنا النص غائب، والحقيقة أن هذا الحوار بين الرجلين غير صحيح، أن زيد قال ليس الإمام منا وأن هذا ادعى الإمامة، كلا الرجلين عند أهل السنة من الثقات ومن العدول، سواء أكان زيدا أم كان محمد الباقر.
نعم.
كلاهما من العدول، ولكن خرج زيد على هشام بن عبد الملك ويعتقد أن الخروج صحيح، وهو مخطئ في خروجه على هشام بن عبد الملك، ولم يخرج محمد الباقر، ومحمد الباقر أراد أن يعمل بعمل أبيه، لأن أباه زين العابدين كان ينهى عن الخروج ويأمر بالبيعة، ينهى عن الخروج ويأمر بالبيعة. كذلك أيضا جعفر بن محمد نفس الشيء، جعفر بن محمد لا يأمر بالخروج.
نعم. أيضا هنا فضلت الدكتور، يعني حتى هذا التناقض على مستوى الأئمة الكبار، يعني على مستوى الحسن والحسين رضي الله عنهما. الحسن رضي الله عنه صالح وبايع، وبايع معه الحسين رضي الله عنهما، لكن الحسين بعد ذلك خرج وقال أراد أن ينتصر لدين جده على بحسب قول القوم. فأيهما كان محقا؟ هل كان الحسن محقا في خروجه في صلحه، أم كان الحسين محقا في خروجه؟ يعني هذه أيضا تناقضات عند القوم، أم أن لكل منهم موقف؟ لأننا إذا قسنا المواقف قياسا واحدا لخطأنا أحدهما.
هو نحن إذا قلنا إنه يوحى إلى الرجلين، لأن طبعا من عقائد الشيعة أن الملائكة لا تغيب عن بيوت الأئمة وأنها توحي إليهم، فإما أن يكون أحدهما منسوخا،
نعم،
يعني واحد منهم يكون منسوخ، فلا بد من النص على النسخ، لا بد أن يقول الحسين إن أخي قد نسخ قوله، وهذا ما لم يرد عن الحسين أبدا، كما أنه لم يرد عن الحسين أصلا دعوة الإمامة. الحسين رضي الله عنه لم يرد عنه دعوة الإمامة، ولو ورد عنه دعوة الإمامة لنقلت، وهذا الأمر كما تكلمنا عنه في بداية اللقاء. فالحقيقة هناك التناقض دائما يعيشه كل من يبتعد عن الاتباع، كل من يبتعد عن الاتباع يعيش هذا التناقض الذي ذكره سعادتكم.
جزاكم الله خيرا، يعني فرصة أن معنا أستاذ فقه، وهنا فقه أهل البيت أو ما يطلق عليه عند العامة الفقه الجعفري، هل هناك مدرسة فقهية مكتملة الأركان لدى الإمامية؟ نستطيع أن نقول هذا مذهب فقهي مستقل نستطيع أن نضعه في مصاف المذاهب الفقهية؟
هو إذا هذه دعوة ويقال الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء،
نعم،
والبينة على المدعي، فهم يدعون أن هناك فقها لجعفر. نحن نقول إن جعفر رحمه الله إمام من الأئمة ثقة، لكن هل هو إمام في الفقه؟ هل هو إمام في الحديث؟ هل له من الظهور في عصره ما يكفل له أن يكون إماما في هذين الأمرين؟ نحتاج إلى دليل.
نعم.
هم إلى الآن قدموا الدعوة لكنهم لم يقدموا الدليل. كيف يقدم الدليل؟ يقدم الدليل بالفقه بإسناده. الحقيقة لا نجد هناك فقها بإسناده. نحن مثلا حينما ننظر إلى الفقه المروي عن ربيعة الرأي مثلا، نجد أن فقه ربيعة الرأي منقول بالإسناد، وربيعة الرأي عندنا أقل قدرا من جعفر الصادق من حيث محبتنا له، لكون جعفر من آل بيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن في العلم والفقه ربيعة الرأي قدم مدرسة، وهذه المدرسة مروية بالإسناد ومروية في كتب الفقه. الإمام مالك حينما قدم فقهه روى فقهه لطلابه ودونه طلابه في المدونات، ومعروف مدونة ابن القاسم ومدونة أسد بن الفرات وغيرها من المدونات التي جمعت فيما بعد جمعها محمد بن القاسم ابن القاسم المالكي، جمعها في جمعها سحنون، آسف، جمعت في مدونة سحنون، جمعت في مدونة.
إذن هناك مدونات للفقه وهناك كتاب للحديث أيضا. نعم. الموطأ.
نعم. والموطأ في الحديث. نعم. ورواه الإمام مالك بسنده، كل حديث بسنده، وليس منه إلا أربعة أحاديث دون أسانيد. يقول فيها الإمام مالك بلغنا 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 بلغنا. وهذه الأحاديث التي روى فيها الإمام مالك بلاغ، وهي أربعة أحاديث فقط، ألف العلماء في بعدها كتبا عن هذه البلاغات، ومن هذه الكتب كتاب مطبوع اسمه بلاغات الموطأ.
نعم.
بلاغات الموطأ الأربع، تحقيق أحد الباحثين في الكويت قاله الدار عمي. المهم أنه مطبوع في، وهذا الكتاب أظنه لابن حجر أو غيره من الباحثين، البلاغات الموطأ، أو لابن عبد البر قبله، الله أعلم. نعم. الآن يعني لا يحضرني الكتاب.
نعم.
لكن أقول حتى هذه البلاغات المروية دون إسناد وهي أربعة فقط روجعت وصححت واعتني بها. أين الرواية بالسند في الفقه عن جعفر، وأين الرواية بالسند عن في الحديث عن جعفر؟ تضمنت كتب أهل السنة مثل كتاب المغني وكتاب المجموع وكتاب الحاوي، تضمنت روايات قليلة جدا.
نعم.
عن جعفر.
نعم. بلاغات الموطأ لابن الصلاح.
بلاغات الموطأ لابن الصلاح، جزاك الله خير.
وياكم.
نعم. أنا أذكر كتاب قديما.
نعم
كتاب
صحيح.
نعم. جزاك الله خير. هذا ننتقل من بلاغات الموطأ، نعود إلى ما كنا عليه من. نعم. الحديث عن فقه، نقول إن هذه الكتب الفقه روت عن آل البيت، روت عن جعفر الصادق، ولكن هذه الروايات ليست في الحجم الكبير بحيث إنها تشكل فقها. يعني هذه الروايات مثل رواية، ربما نقول إنها على أحسن أحوالها، على أكثر أحوالها إنها مثل أئمة، مثل روايات أئمة المدينة السبعة.
نعم.
لأن المدينة كان فيها علماء سبعة، وهؤلاء العلماء يسمون علماء المدينة السبعة، ولكن ليس بين أيدينا من فقههم الشيء الكثير الذي يمكننا أن نجعل لهم في وقتنا الحاضر مدرسة. الروايات الكثيرة التي يمكنها أن تحقق لنا مدرسة هي روايات الأئمة الأربعة، روايات عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأيضا هناك روايات موجودة ومدونة عن سفيان الثوري وعن سفيان بن عيينة وعن الإمام الأوزاعي وعن غيرهم من الأئمة، ولكن هؤلاء انقطع أتباعهم وبقي فقههم مسندا.
نعم.
نحن نريد أن نجد فقه الإمام جعفر مسندا. نعم. هناك رسالة، أعتقد رسالة ماجستير إما في جامعة أم القرى أو في جامعة الإمام محمد بن سعود عن فقه الإمام جعفر، ذكرت الروايات لكنها ليست بالكثرة التي تخولنا لأن نقول إن هناك مدرسة فقهية. أنا أقول مدرسة مسندة. نعم. الشيعة الآن عندهم روايات كثيرة جدا عن جعفر.
نعم.
لكن أنا أتكلم عن الروايات المسندة، أين هي؟
نعم. ولو كانت. نعم. هناك مدرسة فقهية مستقلة لاتبعها الناس جميعا، لكن الظاهر الواقع أن لكل مرجعه.
نعم.
ولا يجوز له أن يخالف مرجعه، وفكرة المرجعيات وفكرة التقليد عند الشيعة تقدح في وجود مدرسة فقهية متكاملة.
أنا أعتقد أنه ليس بالضرورة، لو كان لجعفر مدرسة كبيرة جدا فليس بالضرورة أن يتبعه الناس. يعني الحمد لله جعفر من أهل السنة، وكان في عصره أئمة كبار من أهل السنة.
نعم.
فالمقلد له أن يقلد فلانا أو فلانا أو فلانا، من هو الأقرب منه. لا يمكن أن شخص في العراق ويقلد جعفر الذي يعيش في المدينة، بالرغم من عدم التواصل والبعد في المسافات، من الطبيعي. لكن الإشكالية أنه لا يوجد. الإشكالية الأولى التي نبحث بعدها في كل شيء هو أننا نريد أن نجد فقها مسندا صحيحا يخولنا لأن نقول إن هناك ما يسمى بالمدرسة.
نعم.
نحن لا نرى بأسا في أن يوجد مدرسة لجعفر، فهو من أسرة علمية ومن أهل العلم وممن رووا العلم، لكن هل الواقع يعطينا فقه بهذا المستوى بهذا الحجم؟ أنا لا أعرف، وأريد من الشيعة إذا كان لديهم شيء مسند أن يثبتوا. لا نعم. يوجد أحد منهم أثبت بها.
نعم، جزاكم الله خيرا فضلت الدكتور. إذن نأتي إلى ما يقوله الإمامية أن القرآن يفهم بفهم أهل البيت، أن العلم يؤخذ من أهل البيت، أن الأرض لا تخلو من حجة، وأننا نأخذ العلم الآن مثلا نأخذ العلم عن الإمام الغائب، فأين علم الإمام الغائب؟ فيقولون إن يعني الرواية تقول فما اختلفتم فيه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم. طيب، من الذي نقل هذا العلم عن الأئمة؟ وهل هم ثقات حتى نأخذ هذا العلم عن أهل البيت؟ نعم، نقول أهل البيت ثقات. طب نقلت هذا العلم وقد قدح فيهم من أهل البيت؟
نعم، بالنسبة لمن رووا مباشرة عن أهل البيت مقدوح فيهم عند علماء الشيعة أنفسهم، فمن معرفتي لا أعرف راوية من رواة الشيعة اتفق الشيعة على عدالته وثقته، وحتى الذين اتفقوا على عدالته وثقته لم يبينوا سبب عدالته ولم يقدموا من الأسباب من الورع والتقوى وصدق الحديث ما يكفل لنا أن نصدق صدقه وعدالته ووثاقته. كل هذه أمور مجهولة جدا. جابر الجعفي إذا اعتبرناه مثالا، جابر الجعفي رجل روى أحاديث كثيرة جدا وهو بالكوفة، والأئمة في وقته كانوا في المدينة، علي زين العابدين ومن بعده زيد ومن بعده محمد الباقر وجعفر الصادق كلهم يزعم أنه روى عنهم، وهذه وروايته عنهم وهو بعيد، لم يعرف أنه جاء إلى المدينة وأقام فيها بالشكل الذي يخوله لأن يأتي بهذه الروايات. ثم الذين رووا، حتى الذين رووا عن جابر الجعفي ليسوا بثقات، وبعضهم الأسانيد من عندهم منقطعة أصلا.
نعم.
يعني حتى الذين جاءوا بعد جابر الجعفي كذبوا على جابر الجعفي وأصبحوا يروون روايات منقطعة السند عن جابر الجعفي. فالخرافة بابها واسع الحقيقة، والذي ذكره سعادتكم هو من باب فتح المجال للخرافات.
نعم.
حينما فتح الشيعة المجال للخرافات بدأوا يشتغلون في هذا الأمر شغلا عظيما جدا وكبيرا، وتنوعوا وتشتتوا وتفرقوا بهذا السبب، وإلا لو أنهم يعني اتبعوا الأئمة حقا وبحثوا عن الأسانيد لا يعني كفل لهم الله سبحانه وتعالى أن يصلوا إلى الحق بإذن الله عز وجل. ولكن حينما يقولون إن الفهم هو فهم أهل البيت، وهو الكلام الذي بدأت به حديثك، هذا الكلام مخالف لقول الله عز وجل. الله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وهناك أكثر من 9 آيات نصت على عربية القرآن، على عروبة القرآن وعربية القرآن. إذا كان القرآن نص الله سبحانه وتعالى على كونه عربيا، فهل نص الله على ذلك عبثا أم نص على ذلك لمعنى؟
نعم.
الواقع والأدب مع القرآن وتقوى الله عز وجل تقول إن الله عز وجل منزه عن العبث، فهو لم ينص على عربية القرآن عبثا، إذن نص عليها لمعنى. ما هو المعنى الذي نص عليها لأجلها؟ المعنى الذي نص على عربية القرآن من أجله هو أن يعلم القارئ لكتاب الله عز وجل أن هذا القرآن إنما يفهم بأفهام العرب.
نعم.
أن إنما يفهم بأفهام العرب، وأن أهل البيت يفهمونه بأفهام العرب، وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمونه بأفهام العرب. ولذلك لم يروى التفسير الباطني عن علي بن أبي طالب، ولم يروى عن الحسن، ولم يروى عن الحسين. حينما سئل علي بن أبي طالب كما في الصحيح ما عندكم، قال ليس عندنا شيء إلا هذه الصحيفة. قيل وما فيها؟ قال فكاك الأسير والعقل وألا يقتل مسلم بكافر. إذن ليس فيها ولاية أهل البيت، وليس فيها أن لأهل البيت فهم يختلف عن فهم الناس. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل هذه الآية تدل على أن الإنسان لا يكلف ما لا يطيق، ومما لا يطيق أن يكلف بأفهام بشر،
نعم،
وإنما يكلف بهذه اللغة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمام الناس. ثم سخر الله عز وجل خلقا من خلقه، كما سخر خلقا من خلقه ليحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سخر خلقا من خلقه ليحفظوا اللغة، فدونت اللغة كاملة، ما في القرآن وما ليس في القرآن، فألفت المعاجم الكبار التي لا يوجد مثلها في لغة من لغات العالم. ألف في البداية كتاب العين للخليل بن أحمد، ثم تواردت الكتب من بعده كلها تروي عن العرب،
نعم،
وتروي بالشواهد عن العرب. لماذا؟ من أجل حفظ اللغة التي هي مفتاح فهم القرآن. فمفتاح فهم القرآن ليس فلان أو فلان، وإنما مفتاح فهم القرآن اللغة العربية الصحيحة.
نعم.
واللغة العربية من محاسنها أنها لغة ذات فقه، ولذلك ألف الصيمري وألف الثعالبي وغيرهم، ألفوا كتبا في فقه اللغة، وألف أيضا ابن سيدة، وألف ابن سيد الناس، وألف ابن جني، عددا من الكتب تعرف بماذا؟ بكتب فقه اللغة.
نعم، جزاكم الله خير. نعم. فضلت الدكتور، أستأذنكم سنبدأ من الآن في تلقي بعض الاتصالات. معي توفيق من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
فضل.
في حديث سرقة المرأة لقدور النساء والتي حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد السرقة، والتي كانت ترفع في المجتمع، طلب الناس من مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: والله لو سرقت فاطمة ابنتي لقطعت يدها. الله. وهذا دليل على أن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت لهم ما لهم وعليهم وعليهم ما عليهم، وصلى الله على حبيبنا رسول الله وآله.
جزاكم الله خيرا أخي توفيق، شكر الله لك. أبو عاصم من سوريا، السلام عليكم. أبو عاصم، فضلت الدكتور، نعقب على ما قال أخونا.
نعم، ما قاله جزاه الله خير هو تنبيه مهم وكلام صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا الحديث صحيح، وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة. معنى هذا الحديث، الدلالة الدقيقة له، أن فاطمة رضي الله عنها ليست معصومة، أنها ليست معصومة، وأنها لو سرقت لقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. طبعا هي حاشاها أن تسرق، لماذا؟ ليس لأنها ليست بشرا، وليس لأنها ليست معصومة، وإنما لأنها ربيت في بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ربيت أحسن تربية، وأدبت أحسن تأديب، ونزل القرآن والإيمان في بيتها رضي الله عنها، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه وابن عمه المبشر بالجنة، الرابع من المبشرين بالجنة. كل هذه الأمور مما يرفعها ولله الحمد عن مدنسات الأمور، ولكن هي ليست معصومة، وهذا من الدلالة الدقيقة لهذا الحديث الذي ذكره الأخ.
نعم. معي محمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي أسامة.
أهلا بك أخي محمد، اتفضل.
بارك الله فيكم وفي شيء وفي الشيخ الكريم.
بارك الله فيكم. بارك الله فيك.
أخي أسامة، لدي سؤال حفظكم الله.
تفضل يا أخي.
إن أخذنا الآيات التي يعتد بها الشيعة، كل الآيات التي يعتد بها الشيعة، كم يكون عدد الصفحات في 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 مصحفهم؟
طيب.
نعم.
بارك الله فيك.
نفصل أكثر السؤال. يعني الآيات التي يستدلون بها على ماذا؟ على الإمامة.
هم لديهم 10 آيات على الأكثر: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لديهم بعض الآيات فقط، وكأن باقي القرآن لا يعنيهم إطلاقا.
نعم.
أشكرك أخي محمد، لكن هذه المسألة أيضا مسألة، هناك من يقول إن القرآن الذي يدعون يعني فيه 17,000 آية ليس فيه آية حرف من قرآنكم، هذه واحدة. ثم يأتي بعضهم ليقول إن في قرآنهم 700 آية إما تذكر عليا إما صراحة أو تلميحا، فنريد هذه الآيات حتى نناقشها معهم، وهذا قول بالتحريف. فضلت الدكتور،
حينما نقول يقولون إن هناك قرآن فيه أكثر من 17,000 آية ليس فيها آية مما عندكم،
نعم،
هذا إغراق في قضية الانقطاع في الأسانيد حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، واتهام لله عز وجل بأن الله عز وجل ترك الأمة، يعني تخلى عن عباده ولم يحفظ كتابه وأضاعه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول، الله عز وجل تكفل،
إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ
كتاب
الذكر، تكفل بحفظ الذكر، وهم يقولون الله عز وجل لم يتكفل بحفظ الذكر. كلام الأخ كلام جميل، الأخ الذي ذكره هنا قبل قليل. حتى الآيات التي يذكرونها، إذا كانوا يذكرون 10 آيات مثلا، مثل قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وغيرها من الآيات. نحن نعلم أن أصول الدين إنما تثبت بالقطعي من كتاب الله عز وجل. يعني أصول الدين ما هي؟ أصول الدين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر. هذه الآيات أو هذه الأركان، أركان الإيمان الستة المروية في حديث جبريل، هذه كلها ثابتة بالدليل القطعي بكتاب الله عز وجل. دليل ما به؟ دليل قطعي.
نعم.
يعني حينما أراد الله ليثبت نبوة نبيه قال محمد رسول الله، دليل
صلى
قطعي.
الله عليه وسلم.
نعم. دليل قطعي.
طب أستاذنك شيخي نستكمل الاستدلال. نعم. لكن معي أبو فهد من العراق، تفضل يا أبو فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
أستاذ السلام.
نعم معك.
ممكن الشيخ إذا ما في زحمة، إذا بارك الله فيك،
تفضل
تفضل بالسؤال.
السلام عليكم.
تفضل يا أبا فهد، خفض صوت التلفزيون وكلمنا من التليفون وارفع الصوت، الله يبارك فيك.
والله يا أستاذ إسامة، يعني الشيعة يعلمون القرآن كما يعرفون أبنائهم، ولكن مجرد يريدون يعني تهجيم الإسلام، ولكن يعرفون أن إجر القرآن كله صحيح والأحاديث صحيح، ولكن يريدون.
نعم، ماذا يريدون؟
بالنسبة للشيعة يعلمون ويعرفون كما يعرفون أبنائهم، كل ما جاء في القرآن هو صحيح، ولكن يريدون أن يهدموا يعني الإسلام، يريدون يهدون الإسلام لأنهم استفادون من الخمس ومن المتعة.
شكرا لك أبا فهد، وصلت الفكرة، جزاكم الله خيرا.
هذه رسالة عظيمة جدا، هم يريدون أن يهدموا الإسلام. نعم. الذين أنشأوا مذهب التشيع والذين الآن يحرصون على مذهب التشيع، إنما غايتهم هي هدم هذا الدين. نعم.
نعم. فاتح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أسامة، عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
هل الورثة الذي ذكرهم الله في القرآن الكريم يعني هم أهل البيت؟ أليس هذا دليل قاطع يعني بأن الورثة هم أهل البيت أم لا؟
أعد السؤال مرة ثانية يا فتح.
أخي أسامة، هل الورثة الذي يعني ذكرهم الله في القرآن الكريم،
أي ورثة؟
أهل البيت.
أي ورثة يا
أم
أي ورثة؟ الله يبارك فيك، من تحديدا؟
يعني لما إنسان يموت ويترك ورث، هل يعني زوجته ترثه، بنته ترثه، هذا هم أهل البيت أم لا؟
طيب، لكن حتى يكون الأمر القياس فيه صحيحا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يورث أو يورث يا أخي فاتح؟
والله لا أسمع الصوت ضعيف، وإنما أقول يعني الورثة.
لا ما هو هنا للنبي صلى الله يا فاتح للنبي صلى الله عليه وسلم حكم خاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
هذه تخص الأنبياء فقط.
طيب.
هذه الآية تخص الأنبياء فقط. يعني الورثة الشرعيين هم أهل البيت إلا الأنبياء. الأنبياء لا يورثوا لا دينارا ولا درهما.
نعم.
طيب.
لا كلام.
طيب
كلام
نبين دكتور يبين.
نعم. كلام الأخ كلام سليم.
نعم.
كلام صحيح.
ف
من آل البيت ما يسمونه في الميراث أصحاب الفروض والعصبات والحواشي.
نعم.
كل هؤلاء يعدون من أهل البيت، أصحاب الفروض والعواش الحواشي والعصبات، هؤلاء أهل البيت.
نعم.
وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أهل بيته هم حواشيه وعصبته صلى الله عليه وسلم وأهل الفرض منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يورث. لا، هو يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث لأنه نبي، وهذا صحيح.
نعم.
لكن هل تطلق كلمة آل البيت على نسائه كما تطلق على نساء الناس، وهل تطلق على بناته مثل ما تطلق على بنات الناس، وهل تطلق على أبناء عمومته كما تطلق على أبناء عمومة الناس؟ نعم، نقول هذا صحيح.
نعم، جزاكم الله خيرا. سعود، السلام عليكم. أخي سعود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. نرفع الصوت شوية.
رحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كمل يا أبو زيد، اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
تكلمت عن الحجة في الأرض. الحجة حجة الله.
لا، احنا كلامنا عن آل البيت الآن. اسمعني يا أبو زيد، يا أبو زيد أولا أنت لست مرحبا بك، ثانيا أنت مدلس، فقد دلست في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قول السيدة عائشة في الحلقة الماضية. ثالثا أنت لست مرحبا بك لأنك أسأت الأدب في حق أم المؤمنين عائشة، واحنا عندنا اللي يسيء الادب في حق ام المؤمنين عائشه ليس مرحبا به. لكن اكراما للدكتور انا ساسالك سؤالا، خديجه رضي الله عنها من امهات المؤمنين ولا ليست من امهات المؤمنين؟ طيب، لن يجيب.
نعم، هو يريد ان يتحدث عن الحجه، ونقول هذا ما لا حجه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
الحجه بالمعنى الذي هم يتكلمون، الحجه بالمعنى الذي يذكره الشيعه، لا حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي حجة يزعمه أي طائفة من الشيعة، سواء أكان الزيدية، مع أنهم لا يزعمون أن هناك حجة، لكن الإسماعيلية والكيسانية والخشبية والاثنى عشرية وغيرهم من والنصيرية والدروز وغير كل هؤلاء الطوائف، كل واحد منهم له حجة، يزعم أن هؤلاء أن هذا هو الحجة. لا حجة. نعم. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. عبد الجليل من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
يا أخي أسامة،
تفضل. أهلا بك.
يعني شاهدت البارحة معنا في قناة الأنوار، معناها الشيعة عاملين ملتقى معناها قرآن، ومعناها ومعهم شيخ معناها عمامة أزهرية.
نعم.
هم معناها القرآن ما يؤمن فيه وعارفينه محرف معناها، ويعمل في ملتقيات معناها قرآنية قدام.
صحيح. يعني هو جزاكم الله خيرا يا عبد الجليل، إذا كان القرآن دخله التحريف فلماذا تقرؤونه ولماذا تصلون به ولماذا تتعبدون الله سبحانه وتعالى به؟
طبعا هم لا يحفظون القرآن ولا يتعبدون الله سبحانه وتعالى بحفظه، يحفظون قصار الصور بعدما كثر عليهم النقد من أهل السنة، وبدأ بعض أئمتهم أو علمائهم يريدون أن يزيدوا في التقية، بدأوا يأمرون أتباعهم بقراءة القرآن. ولكن حينما تسأل أتباعهم وتقول لهم هذا القرآن الذي تقرؤونه لماذا تقرؤونه، وهل هناك قرآن فاطمة أو ليس هناك قرآن فاطمة، يقعون في التناقض ويقعون في الحيرة. نعم.
أما ذكرك أن هناك واحد يرتدي عمامة أزهرية فأنا أزيدك، يعني ده في واحد لابس عمامة أزهرية وعمل برنامج علي أنا شخصيا. يعني فإذا كان العمامة الأزهرية ليست معصومة، الله يبارك فيك، يعني من ارتدى العمامة الأزهرية ليس معصوما، من الممكن أنه هو يعمل برنامج على قناة الكوثر ولا قناة الأنوار ويسيء فيها إلى من يريد أن يرد على الذين يسيئون إلى أهل البيت وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. معي اتصال آخر. السلام عليكم. أبو حسن اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلم عليك وعلى فضيلة الشيخ.
حياك أهلا بك أبو حسن.
حياك الله
يسلمك.
السلام.
يا شيخ أسامة، أنا الليلة أتمنى أن علي موجود في القرآن، هذا علي، هذا صراط علي مستقيم، ولكن أتمنى منك يا شيخ أسامة أن تقرأ ما قبل الآية وما بعدها.
هذا صراط علي مستقيم.
أيوة، ولكن أتمنى مستقيم. ممكن أن تقرأ ما قبل الآية وما بعدها. فشوف كيف السياق وكيف يختلف.
يعني من يستدل على ما علي؟
أي نعم، هم في بعض
يعني لا يعون نعم. هذا الكلام أو شيء من هذا القبيل.
هذا يعني صراط علي
المستقيم. قبل الآية اللي قبلها والآيات اللي بعدها.
صحيح يا أخي الكريم، سنقرأها، لكن أيضا دائما نقول إن الآية تفسر في سياقها، في سباقها ولحاقها، والدكتور يبين لنا هذا الأمر أكثر بإذن الله تعالى. معي وليد من لبنان، تفضل يا وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا وليد. هلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تسمعني حبيبي؟
سامعك يا حبيبي، تفضل.
حياكم الله.
الله يحييك
حبيبي. أنا بحمد الله وبشكره على نعمة الإسلام التي نورنا الله فيها، أنا أحمد الله على نعمة الإسلام التي نورنا الله فيها، وعلى نعمة رسول الله وعلى صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا صراحة إنه بتأسف على، صار عمري 46 سنة وشوي، بتأسف على الأيام اللي ضيعتها بحياتي، إني كنت من أتباعكم، والآن الحمد لله نور الله قلبي وجعلني.
طب ممتاز 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 يا وليد، يا وليد يا وليد ممتاز.
الكتب التي مننا
يا ممتاز وليد،
أحمد الله
يا وليد، يا وليد ممتاز يا وليد، يا وليد اسمعني، احنا لا يضرنا ان ياتي شيعي فيدعي انه كان سنيا ثم تشيع، حتى ولو كنت سنيا وتشيعت فانت لن تضرنا شيئا. لكن يا وليد، ماذا تقول في كتاب الله؟ هل ما ورد في كتاب الله صحيح ام ليس بصحيح؟ هو ده كلامنا، كلمنا كلام علم. ماشي وليد. معي أبو علي من العراق، تفضل يا أبو علي. تفضل يا أبا علي. يا أبو علي. يا أبو علي. أرجو التنبيه على الحديث معنا من الهاتف. يا أبا علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك أستاذ أسامة وشلون الشيخ؟
الحمد لله يا أبا علي، تفضل.
أستاذ أسامة.
نعم.
إذا ما يعتقدون بأن القرآن محرف فإنه دينهم من أولي تالي ينهدم، لأنه قالوا القرآن محرف، لأنه راح يتحججون. ليش يتحججون؟ يتحججون بأن الله مدح الصحابة وهم يسبون الصحابة ويكفرون بالصحابة، أم يتحاججون؟ هم ليش يتحاججون؟ هم عندما تحجوا أين المهدي بالقرآن؟ أين الولاية بالقرآن؟ أين الوصية بالقرآن؟ أين الإمامة بالقرآن؟ فعندما يتحاججون ليش يتحاججون؟ ما عندهم حجة يقفون بها. فقالوا على القرآن محرف حتى، والقرآن الصحيح عند عند المهدي حتى يغرون جماعتهم. فهذه السبب، وإلا ما عندهم حجة. لأن القرآن إذا قرأوا القرآن وعرفوا بأنه منذور ومحرف، لأنه تسقط الإمامية من أول أسابيها. فجعلوا هذا، لأن الله يقول اتبعوا الصحابة، يقول السابقون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم، أمر اتباع.
طيب يا أبا علي جزاك الله خيرا، يا أبا علي جزاك الله خيرا. أبو علي أنت تعيش في العراق ولا خارج العراق؟ للأسف يعني
هو كلام الأخ جزاه الله خير.
نعم.
كلام
رائع. نعم. ممتاز. نعم.
وممتاز. ويقول أنهم تحريفهم للقرآن، لأن بعض الإخوة لا يسمعون ما قاله بشكل جيد.
نعم.
إن أذنت لي فقط أن ألخصه. الأخ أبو علي يقول إن الشيعة يقولون أو أئمة الشيعة يقولون بتحريف القرآن، لأنهم لو لم يقولوا بتحريف القرآن لسقط دينهم أمام أتباعهم.
نعم.
والسبب في ذلك أن كل أصل من أصول الدين عندهم ليس عليه دليل في القرآن الكريم، بل الدليل على نقيضه.
نعم.
فذمهم للصحابة الدليل على نقيضه، وإثباتهم للمهدي الدليل على نقيضه، وإثباتهم للعصمة الدليل على نقيضه، فكل ما في القرآن إنما هو على نقيض دعاوى هؤلاء، فلذلك وجدوا أن المخرج هو القول بتحريف القرآن.
نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. نجيب على سؤال الأخ الكريم الذي سأل عن الآية الكريمة، قال هذا صراط علي مستقيم.
نعم.
قبلها قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم.
نعم.
يعني
هو الحديث السياق سياق أن نعم. الله
كيف
عز وجل
نعم كيف يستقيم هذا صراط علي مستقيم.
لا ثم بعد ذلك ما الذي بعدها؟
نعم
نعم
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا يعني حديث رب العالمين.
الله عز وجل يقول إن الصراط المستقيم، إن الصراط المستقيم الذي يلتزم به الله عز وجل ويعد به عباده صراط علي، أي ألتزمه ووعد مني أن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
نعم.
فهذا قسم وجوابه. فحينما تقول إن هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي، المعنى يختل بشكل كامل. لذلك هم يقولون بالسقط.
نعم.
يقولون هناك آية حذفها أبو بكر وعمر.
نعم. أبو عاصم من سوريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو عاصم.
الله يجزيك الخير أنت والشيخ، ويزيدكم نور وعلم.
وإياكم إن شاء الله.
الله يسلمك. هلا أنا بشبه المعممين، يعني كمن قال لأتباعه أن التمساح يطير، وحين بدأ أتباعه بتشغيل عقولهم وفتحنا كتبهم للعامة لم يستطيعوا إسقاط طيران التمساح، فبدأوا يشككون بقانون الجاذبية ويقولون أن للتمساح أجنحة لكن لا تراها إلا الأئمة، وأن المهدي المزعوم قد ركب للتمساح محرك نفاث كي يطير، وعندما طلبوه أن يريهم منفذ التمساح يطير قال أن عيون العامة لن تستطيع أن تراه. فخلاصة القول أنهم يكذبون كل يوم كي يحاولوا تغطية الكذبات السابقة، كمن حفر حفرة كبيرة وتكبر باستمرار بالكذب. يعني وأعتقد أنهم من سيدفن هذا المذهب في هذه الحفرة قريبا بإذن الله.
شكرا لك أبا عاصم. معي علي من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
يا
أخي علي.
حياكم الله يا شيخ، وحيا الله الشيخ، وجزاكم الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
وإياكم إن شاء الله.
والله يا شيخ نحن نأسف ما على ما يحصل، يعني نسأل الشيخ حفظه الله لعل يبين ما الذي حصل في الأمة حتى عدد من هذا البشر اتبع هذه المضلات واتبع هذه خطوات الشيطان. يعني ما الذي حصل؟ هل هو البعد عن اللغة؟ هل هو البعد يعني عن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى؟
لا، الذي حصل يا أخي علي والدكتور يجيب على السؤال، الذي حصل أن هؤلاء رقم واحد تخلوا عن التقية، رقم اثنين قيض الله لهم هذه القنوات حتى تفضح ما يقولون، فلما سقطت تقيتهم وأصبح هناك من يقول انظروا إلى هؤلاء إنهم يقولون كذا ويفعلون كذا، فضحهم الله. فضلت الدكتور.
نعم. الأخ كأني به يسأل عن أبناء السنة الذين تشيعوا. نحن نعلم أن هناك
وأنا أظنه كاذب يعني فضلت الدكتور، لأن يعني هم الآن لديهم ما يطلق عليه حتى هذا الأمر للإخوة ما يطلق عليه إدارات التوجيه العقائدي في
أنت قصدك كاذب ليس الأخ المتصل قصدك
لا لا كاذب الذي الذي نعم قال إنه يعني 46 سنة
نعم نعم
لديهم
نعم
إدارات التوجيه العقائدي نعم منهم مثلا هذا المتصل الذي اتصل منذ قليل
نعم
هو موظف، وإلا ما جلس أمامنا اتصل بالشيخ فراج ويتصل بنا ويتصل ببرنامج الفتاوى ويعني 24 ساعة هذا نعم موظف لقناة وصال
نعم
فقط للتشويش
صحيح
علينا.
لا وهناك نعم وهناك أناس من أبناء السنة تشيعوا
نعم
نعم هذا أمر وهو الذي يسأل عنه الأخ
يعني وهناك 60,000 في المقابل
نعم
60,000 الآن عبر واتساب قناة وصال حق فقط
نعم
60,000 كلهم يشتركون حتى تصل إليهم كيف يتوضؤون
نعم
ويصلون ويستفتون وهؤلاء فقط الذين سجلوا.
لا لا شك
نعم الذين
لا شك يا دكتور
نعم
لا شك يا دكتور أن طلاب الهدى أكثر من طلاب الضلال
صحيح،
لكن هل لهؤلاء الذين تركوا البساطة والسهولة والرفق والعقلانية في مذهب أهل السنة وانتقلوا إلى الخرافة وإلى التعقيد وإلى عدم الإسناد وإلى البعد عن القرآن الكريم ما هو سبب ذهاب هؤلاء؟ الحقيقة الله عز وجل هناك أناس يضلهم وما يضل الله فما له من هذا
نعم.
هذا واحد. الأمر الثاني هناك أسباب للضلال منها ما ذكره الأخ الكريم المتصل، البعد عن القرآن الكريم، الميل إلى الخرافة لأن الخرافة تحقق أحيانا مطالب جسدية مطالب نفسية، الإغراء المادي الإغراء المعنوي، كل هذه أسباب كل هذه أسباب أعظمها الحقيقة هو الجهل.
نعم
الجهل، لأن هناك أناس لم يدرسوا حياة الصحابة ولم يدرسوا القرآن الكريم ولم يدرسوا السنة، ويأتيهم هؤلاء بشبهاتهم، فبدل من أن يبحث عن جواب لهذه الشبهة يذهب ويتبع أصحاب هؤلاء الضلال، ولله الحمد أنهم قليل.
نعم
يعني نحن نعلم أن صحابيا أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابيا
نعم
أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، وحينما هاجر تنصر
نعم
وهو أسلم على يد من؟ على يد خير البشر خير البنين
عليه الصلاة نعم والسلام.
فلا غروة ولا غرابة أن يسلم بعض من جهلوا. نعم
جزاكم الله خيرا فضلت الدكتور، وأنتم تشرفون على مركز سلف للبحوث، فيعني لكم دوركم أيضا في رد الشبهات وفي بيان العقيدة وفي نشر الخير، فهل في دقيقة بارك الله فيكم أعطيتم المشاهدين فكرة عن هذا المركز حتى إذا أرادوا أن يستزيلوا بإذن الله تعالى؟
هو مركز للأبحاث أو هو لنقول هو دار نشر
نعم
تنشر المقالات والأوراق العلمية والكلمات والنصوص المختارة من كتب العلماء في تثبيت الناس على العقيدة الصحيحة وفي الرد على ما يثار من الشبهات التي يثيرها أدعياء التشيع أو أدعياء التغريب أو أدعياء التحرر يثيرها هؤلاء، فالمركز يرد عليها، والمركز له موقع إلكتروني، نتمنى من الإخوة زيارة هذا الموقع، يكتبون فقط في محركات البحث سلف للبحوث والدراسات ويخرج لهم ويجدون فيه الإنتاج بالكامل. أيضا بإمكانهم الاشتراك في الواتس سلف، وهذا الواتس يجدون رقمه إن شاء الله في الموقع ويشتركون في هذا الواتس، وتأتيهم مباشرة في أي مكان من الدنيا كانوا، تأتيهم يوميا تقريبا إنتاج المركز من بحوث ومقالات وردود وتأصيل علمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق لنا ولكم ولإخواننا المسلمين.
جزاكم الله عنا خيرا
وجزاكم
الدكتور
الله.
شكر الله لكم
ولكم بارك الله فيكم.
وشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن